بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 95 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآية، ثم انتقلنا إلى جملة من الفوائد والاستنباطات التي استنبطها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذه الآية المباركة. وكان للشيخ رحمه الله تعالى ما يقرب من 15 فائدة استنبطها من هذه الآية، ذكرنا منها في اللقاء الماضي 7 فوائد، في هذا اللقاء نواصل. فمع الفائدة الإيمانية الثامنة من هذه الآية المباركة كما استنبطها العلامة محمد الصالح ابن العثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: الفائدة الثامنة ومن فوائد الآية أن الناس فيها سواء، لأن الله تعالى أضافها لنفسه فقال: مساجد الله، والناس عباد الله، بالنسبة إلى الله في المسجد سواء. فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله تعالى فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين. ودي مسألة مهمة جدا، وده استنباط إيماني جميل جدا من الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله فالمساجد أضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. وما دام الأمر كذلك إذن كل من يدخل المسجد فهم سواء، لأن المساجد مساجد من؟ الله عز وجل. وهذا ما ينبغي أن يعلمه المسلم، فليس داخل المسجد مسؤول وغير مسؤول، الكل سواء، لأن المساجد بيوت الله عز وجل. إذن ما ينفع إن أحد داخل المساجد يفرض على الناس أمورا ويتحكم في الناس، إلا إن كانت أمورا شرعية فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما لغير ذلك فالناس سواء. الناس سواء، وده استنباط مهم جدا. ولذلك يقول: وهنا نقول إن للعالم الحق أن يتخذ مكانا يجعله لإلقاء الدرس وتعليم الناس، لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع الناس هو وغيره سواء. لأن في بعض المساجد مثلا كان الشيخ بيتكلم على الحال في المملكة العربية السعودية، خاصة في الحرمين، الحرم المكي والحرم النبوي. طبعا معلوم ان دروس العلم في المسجدين بيكون كل عالم له مكان في وسط المسجد او بجوار عمود، بيجيب مقعد وقدامه السماعة في حاضر او بيدرس. طيب بعد ما خلص الدرس اقيمت الصلاة، ما ينفعش بقى يشغل المكان ده، يصلي كبقية الناس ولا يمنع احد من ايه؟ من الصلاة. انت كعالم اجزنا لك داخل المسجد ان تتخذ مكانا تلقي فيه الدرس، لكن اقيمت الصلاة بقى الكل ايه؟ امام الله سواء. ان احيانا البعض، ورأينا هذا في بعض المساجد، بعض الناس يا جماعة كده الصف الاول ده لفئة معينة، ناس بيحجزوه حتى يجي متأخر يقوم الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. نقول لا، الناس كلهم سواء، والصف الاول اولى به من سبق، اللي يسبق هو اللي يأتي. واضح يا جماعة؟ في بعض الناس للأسف حتى في بلادنا حاجزين أماكن، ولو جه مثلا المسجد لقى مكانه حد قاعد فيه قومه. هي كده، إذا كان حد فير ده بقى، ده مين ده بقى؟ ما تعرفش. نقول لا، دي مساجد الله. مساجد إيه؟ الله. فالناس فيها إيه؟ سواء. في حاجة اسمها تحجز للأماكن وأنت لسه ما جيتش من بيتك. خلاص؟ اللي يسبق هو اللي يقف في الصف الأول. وذلك النبي قال عن الصف الأول: لو تعلم أمتي ما في الصف الأول من الخير لتسابقوا عليه. ودي حقيقة. وقال عليه الصلاة والسلام: التسليم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أو كما قال النبي. يبقى رغب في الصف الإيه؟ الأول. فما ينفعش حد يحجز الأماكن يقول لك ده مكان فلان أو مكان علان، لا يجوز، إلا إذا كان هو فعلا جالس فيه وقام بيجيب طلب داخل المسجد، خلاص مكانه، ما دام جالس فيه ما حدش يجلس مكانه. انما ما ينفعش ايه؟ الحجز بلا سبق، لان الناس سواء. الناس ايه؟ سواء. ودي فائده مهمه جدا تنضبط بها امور كثيره جدا جدا، تنضبط بها امور كثيره جدا جدا. كذلك يعني اكمالا لهذه الفائده، لا يجوز او ليس من السنه ان كل انسان من المصلين يخصص له مكان معين، الا الامام فقط، ان الامام معروف مكان القبله بتاعه، مكان الامامه، لكن غيره ما يخصصش مكان يكون دايما يقعد هنا. حاول تتنقل كده في الاماكن، لكن ما تجعلش لنفسك ايه؟ مكانا خاصا تعرف به بين الناس. ليه؟ لان الناس في المسجد ايه؟ سواء. الناس في المسجد ايه؟ جيت بدري شويه عندك الصف الاول، ماشي كده، بعض الناس يجي بدري وتيجي يصلي في الخلف، شوف كم من فضيله فاتته. انت جيت بدري، صلي في الصف الاول وخد الفضيله، فضيله الصف الاول. اذا جاي بدري وبيصلي اخر واحد، طبعا ده امر يعني ان دل على شيء انما يدل على عدم الاكتراث او عدم الاهتمام بالفضائل او عدم العلم او الى اخره. طب انت جيت المسجد وجيت مبكر، فعليك ان تتنافس الى الصف الايه؟ الاول. طبعا بخلاف بقى خلف الامام، لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: ليلياني أولو الأحلام منكم والنهى. الذي يصلي خلف الإمام مباشرة يكون أهل العلم وأهل الحفظ أهل القرآن. ليه؟ ربما يلتبس الأمر على الإمام أثناء الصلاة، الإمام ده بشر ولا إيه، تغلب عليه الآيات، يتعب كما يتعب البشر، يمرض كما يمرض البشر، إنسان بشر ماشي كده، ما هوش ملك. يعني عشان برضه الناس تفهم، الإمام غياب يوم ما يغيب ده بشر بيمرض وبيتعب، ما نزلش صلاة معينة، الإمام ده بشر يعتري ما يعتري البشر، ولو هو أنزل هو ملك؟ ليس بملك. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في آخر أيامه مرض، ومن اللي كان بيصلي بالمؤمنين؟ أبو بكر الصديق، والنبي في حجرته في بيته صلى الله عليه وسلم، بشر يوحى إليه، فعايز يعلمنا الأحكام الشرعية. الإمام ده بشر يتعب، يا بنتعب، بيمرض، بتمر عليه ظروف، له أعذار شرعية كبقية البشر ولا إيه؟ فممكن نجيب صلاة نجيب صلاة. لأن أحيانا بعض الإخوة يقعد، الشيخ ما جاش الظهر، أيوة سيد الشيخ بشر ما جاش الظهر، ويمكن ما يجيش العصر ولا ايه، وما جاش الفجر، لان الشيخ ايه، بشر بشر، وفي اعذار شرعيه للتخلف عن صلاه الايه، الجماعه. ما سالتش نفسك كده، يمكن الشيخ عنده عذر، الشيخ مريض، يمكن الشيخ دخل الخلاء مثلا وحادث، قاعد نص ساعه في الحمام فاتت الجماعه، ما سالتش نفسك ولا ايه ولا صح كده؟ ففي اعذار. الشيخ ده بس بيمرض زينا وبيتعب وبيعتري ما يعتري كل البشر. لو الناس تفهم، لو الناس تفهم هي قضية ايه يا جماعة، قضية ايه، قضية فهم. فشوف الاستنباطات الجميلة من الآيات، فقال يقول لك العالم يتخذ مكان القائد درس، ولكن خلاص الصلاح كله سواء، الناس كلهم زي بعض. كذلك قلنا إكمالا لهذه الفائدة، ان يكره ان تخصص لنفسك كمأموم مكانا في المسجد الا الامام فقط، ماشي كده. وعشان كده اقول لك بقى، لما تيجي بدري تتقدم في الصف الاولى، ليه؟ حتى لا تخالف السنه. ازاي هخالف السنه؟ حضرتك لما بتيجي بدري وتقعد في الخلف هتكون سببا في مخالفه السنه، لان كل اللي هيجي بعدك هيضطر يتخطى ايه، الرقاب. يبقى انت اوقعته فين؟ في المخالفة الشرعية. زي يوم الجمعة، شوف بقالنا كم سنة كل جمعة لهم تقاربوا، ليه تقاربوا؟ أنا لا أريدك أن تكون سببا في مخالفة سنة النبي. أنت لما جيت بدري وقعدت في الخلف، كل هيجي بعدك المسجد فيه أماكن قدام فاضي، هيضطر يعمل إيه؟ يتقدم عشان يملى الفراغ، يبقى يخالف السنة بتخطي إيه؟ الرقاب. مين اللي خلاه عمل كده؟ أنا لما جيت بدري وقعدت في الخلف. لكن لو كل انسان جه بدري قعد في مكانه هينضبط الامر، ما حدش هيخالف السنه. ليه؟ كله قاعد في الصف الاول، يبقى اللي هيجي بعد يقعد في الصف الثاني، وهكذا. فهمت حاجه يا ابني؟ لكن كله متفرق، اللي ساند على عمود، واللي ساند على جدار، ها، واللي قاعد في نص المسجد، واللي قاعد في الخلف، والمسجد كله فارق امام، يبقى كل اللي هيجي بعد كده يعمل ايه؟ هيضطر يتخطى ايه؟ الرقاب. فاهم؟ يبقى لا تكون انت سببا في المخالفه. وخلي بالك، يعني ادم ذكرنا يوم الجمعه، كثير من المسلمين يا جماعه بيقصر في قضيه التذكير للمسجد يوم الجمعه، ودي مشكله خطيره جدا. واحيانا بيجي بدري ويحرم نفسه من فضل عظيم انه ما يدخلش المصلى، يقف قدام المسجد في الخارج بره. يا مسكين يا مسكين، كم من فضل فوات. طب انت جيت بدري قبل الجمعة بساعة مثلا، جيت ادخل المصل، صلي، تنفس، واجلس في الصف الأول، واستعد للجمعة. لا، ده واقف يرغي بره هنا، واللي يرغي هناك، واللي واقف بيشرب مش عارف ايه، يا اخي الله يديك مش وقته، ادخل. كم من فضيلة ضيعت. ويشوفوا الشيخ جاي، نجري قبل الشيخ ما يخش. أمر عجب، أمر عجب صحيح يعني. نقول لك يا مسكين، اعلم ان في الجنة جلوس المؤمنين، خلي بالك او من اللي جاي لرؤية الرب الكريم، قربا أو بعدا يكون على حسب التذكير لصلاة الجمعة. الدليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل المسجد يوم يوم الجمعة وكان رابع واحد في المسجد، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، يعني برضه قريب، أنا رابع واحد يرحمه قريب، لأن الناس يجلسوا صفوف كده لرؤية الله عز وجل. مين اللي يقعدوا في الأول؟ اللي كانوا بيبكروا يوم الجمعة. على حسب تفكيرك بقى، شوف حالك بقى يوم الجمعة، أنت بتخش المسجد أنت وعندك في فضل التفكير أنه يبين أن اللي بيجي يوم الجمعة مبكرا يعني في الأوائل خالص كمان قدم بدنا، لكنه قدم على البعير جمال، بارك الله فيك الحبيب. اللي يجي بعد منه كمان قدم بقرة، اللي يجي بعد منه كمان قدم كبشا، عارف الخروف، اللي يجي بعد منه كمان قدم دجاجة، بعد منه كمان قدم بيضة، فلو بيقدمش حاجة خالص مشكلة خطيرة جدا، لأن الملائكة يوم الجمعة يا جماعة يقفون على الطرقات وعلى أبواب المساجد يكتبون أسماء المبكرين بالمساجد يوم الجمعة، يكتبوا اسمك في السجل أنت جيت بدري، فإذا صعد الخطيب المنبر أغلقوا الصحف ودخلوا لسماع الذكر. يبقى كل اللي يجي بعد كده ما كتبش اسمه، ممكن تكون أنت مثلا جيت قبل الجمعة بساعة ولكن ما كتبش اسمك، ليه؟ ما دخلتش المصلى غير بعد ما الخطيب صعد، شكرا، أنت واقف بره تكلم مش عارف فين، كم من فضل ضيع. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة حقيقة، فينبغي الإنسان يعني يحرص على الخير ويسارع إليه، يسارع إلى الخير. يبقى يقرأ أن يخصص المرء لنفسه مكانا إلا الإمام، لأنه مكان واحد، ومن مخالفة السنة تخطي الرقاب يوم الجمعة، إلا للإمام فقط، إلا للإمام فقط، الإمام فقط لو أن يتخطى الرقاب، لأن من السنة أن يتأخر الإمام وأن ينتظر المأمومون الإمام. تاني، من السنة الإمام يجي براحته والمأموم إيه؟ ينتظر الإمام، دي السنة. الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدب مهم جدا، أدب شرعي. عايز الإسلام يعلمنا حتى في الصلاة حاجة اسمها يا جماعة القيادة، لأن الأمة دي بلا قيادة لا تمكين لها، فأنت بتتدرب في فرائض الصلاة إن ليك إمام ينتظر، إلا إذا كان له عذر له ظروف له كذا وأخبر، أو بيدي تعليمات معينة مثلا، زي ما احنا كده الحمد لله متفقين في المسجد مع الإخوة الكريم ربنا يبارك لهم الحاج بسيط وغيره، يا جماعة بين الأذان والإقامة 10 دقائق، الشيخ ما جاش أنت بتقيم وتصلي على طول، ليه؟ مراعاة لحال الناس، إنما يوم الجمعة تنتظر، أنا أنتظر ممكن أتأخر 5 دقائق، ممكن أتأخر كذا، يبقى المأموم يعمل إيه؟ ينتظر، ماشي كده؟ خلاص؟ يعني قيم مهمة جدا لازم نتعلمها في ديننا. فالشيخ الصنبط هنا استنباط جميل جدا من الآية، قال لك إن الناس في المسجد سواء، كلهم سواء في المسجد، لأن المساجد إيه؟ مساجد مين؟ الله عز وجل، وما دام مساجد الله وإحنا عباد الله، يبقى كلنا سواء في بيوت الله عز وجل، في بيوت الله عز وجل. الفائدة التاسعة، يقول رحمه الله تعالى: ومن فوائد الآية أن ذكر الله لابد أن يكون باسمه. الكلام ده مهم جدا، وخلي بالك قوي، شوف الاستنباطات الجميلة، وده استنباط في مسألة مهمة جدا زل فيها أناس كثيرون للأسف. يقول: من فوائد الآية أن ذكر الله لابد أن يكون باسمه، فنقول لا إله إلا الله، ونقول سبحان الله، ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ونقول سبحان ربي العظيم، ونقول الحمد لله إلى آخره. خلي بالك قوي، فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله، بدما تذكر ربك بلسانك يبقى لازم باسم إيه؟ الله. جبت منين الكلام ده؟ هو الآية بتقول إيه؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها إيه؟ اسمه. يبقى لما تذكر بلسانك تذكر ربك باسمه جل وعلا. أما ذكر القلب فيكون ذكرا لله تعالى وذكرا لأسمائه، فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذاكرا للإسم، وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وأحكامه الشرعية، وده كله ذكر القلب. يعني ممكن القلب مثلا الإنسان بقلبه كده ينظر للسماء ماشي كده ويتفكر في عظيم خلق السماء، هذا ذكر لله. ينظر للبحار، ينظر للجبال، ينظر للمخلوقات المحيطة به بقلبه ويتأمل ويتدبر، ده كله ذكر. بخلاف ذكر اللسان لازم تذكر باسم مين؟ الله عز وجل، ماشي كده. يقول: وأما ذكره بالضمير المفرد فبدعة منكرة. ايه يعني الضمير المفرد؟ بدل ما تذكر ربك باسمه الله تقول هو، هذا ضمير مفرد زي الصوفية يجلسون فيما تسمى بالحضرات او حلقات الذكر المزعومة يقولوا ايه؟ هو هو هو، او الله، وممكن يقعد ساعتين يقول هو هو هو، اكن الناس بتهو هو عافانا الله اياكم. يقول لك ده ذكر لله، بئس الذكر هذا. الله تعالى قال بالنسبة للذكر لابد أن يكون يذكر باسمه جل وعلا، حتى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا أن يذكر فيها اسمه، وهو دي مش اسم، ده ضمير. هو هي دي اسم ولا ضمير؟ انتوا عارفين الفرق بين الاسم والضمير والفعل؟ عارفين صح؟ الحمد لله عارفين الكلام ده. احنا عندنا الكلمة ثلاث أقسام، في عندي اسم وعندي فعل وعندي حرف، دي الكلمة خلاص كده. طيب وفي عندي حاجة اسمها الضمائر، زي مش حاجة عندي اسمها أسماء الإشارة والأسماء الموصولة في اللغة، فهمت يا الحسن؟ فالاسم غير الضمير. الضمير زي ايه؟ عندي الضمائر زي أنا ده ضمير، أنت، أنت، أنتما، نحن، ما شاء الله كويس، نحن، وفي الغائب هو، هي، هما، هن، إلى آخره، ماشي كده؟ والضمائر تنقسم تسمين في ضمير منفصل وضمير متصل. الضمير المنفصل ذكرناه أنا، أنت، ده كله منفصل، لأنه مستقل بذاته. في ضمير متصل زي تاء الفاعل، أكل، تو، تو، التاء دي ما تاء الفاعل، شربته، شربته ماشي اهو. هو عطشان شكله كده، بس بقول لك ايه، لو هتكون بتبص لكوباية الشاي عامة في مية هنا شاملة، في ماء وفي كاسة، حد يصب له. طيب انتوا بتتفرجوا ليه يا جماعة؟ مطلوب يا عبد العزيز، ما قال لك شربته، قول له شربته اكثر الريه يلا ودي له كوباية. فده بنسميه الضمير الايه المتصل. ليه متصل؟ لانه اتصل بالفعل او بكلمه، ماشي كده. يبقى فرق بين الاسم وبين الضمير. الاسم ده اسمه ايه؟ اسم ايه يا تقول سيد لان الشيخ ده مش اسم هو طبعا ده ادب، يعني مؤدب الولد الشيخ لقب والاسم سيد، الاسم ايه؟ سيد. طيب فده الاسم، لكن لما اقول لك انا ده اسم ولا ضمير؟ كلام جميل. يبقى فرق من الاسم الايه؟ الضمير. فانت لما تقول سبحان الله ذكرت الله بايه؟ باسمه. طب لو قلت هو هو، ها هو دي اسم ولا ضمير؟ ضمير. يبقى ذكر الله بالضمير بدعة منكرة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، لم يفعلها النبي ولم يفعلها خلفاء النبي ولا أصحاب النبي. يبقى أنت بتفعل ليه؟ من أين أتيت بهذا؟ ما هي المشكلة يا جماعة؟ أسباب الانحراف عن منهج الصحابة معظم الأسباب تعود لأصلين، احفظهم أوي كويس بقى. حد يسألك لماذا انحرف الكثيرون عن منهج النبي محمد ومنهج الصحابة؟
ليه ناس كتير بيقعدوا عن السنة؟ ليه؟ ايه اسباب الانحراف عن المنهج؟ اصلين، اصلان لا ثالث لهم. الاول، الاصل الاول منهج المتكلمين الذين قدموا العقل على النقل فحكموا عقولهم في كل شيء فردوا الشرع بالعقل، جماعة أهل الكلام ده. ومنهم ظهرت البدع والمنكرات، ظهر بس المعتزلة والأشاعرة والجهمية والمرجئة والقدرية والجبرية، الفرق الضالة دي كلها. السبب ان هم قدموا ايه؟ العقل على الشرع. المعتزلة قالوا بنظرية اسمها نظرية التقبيح والتحسين العقلي. يعني ايه يا جماعة؟ قال لك كل ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وكل ما يراه العقل قبيح فهو القبيح. نقول لهم لا، كل ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وكل ما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. والعقل مقيد بضوابط الشرع، مقيد بضوابط ايه؟ هم قال لك لا، العقول. طبعا العقول بقى على جماعة بتاع بلدياتنا في بلدنا اللي بينطقوا القاف جيم تبقى ايه؟ العقول. فده سبب، وده اصل في الانحراف. فسبب تقديم العقل على الشرع اللي حصل، حدث الانحراف عن المنهج، ماشي كده. ويمكن في الوقت المعاصر الان نشأت مدرسة العقلانيين او باسماء اخرى، الحدثيين، التنويريين، سمي بقى زي ما انت عايز، رد السنة ورد احاديث البخاري ورد ورد كله، الا مش ماشي مع العقل بتاعه، ماشي. فده سبب في الانحراف. السبب الثاني يا جماعة، الاصل الثاني، وهو الجماعة الصوفية الذين غلبوا الذوق والوجد على الشرع والعقل. ولذلك الصوفية يقول لك ايه؟ يقول انتم يا اهل السنة تأخذون العلم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي، ملوش دعوة بقى ان روى فلان، ملوش دعوة ان النبي قال ولا لا، حدثني قلبي عن ربي. ده بيجي له الوحي وهو كده، عندهم كده غلاتهم كده، ويقول لك الشيخ بيصلي تحت العرش، تحت العرش يا مجنون انت وشيخك. هو عنده خلاص بياخد منين؟ بيقول لك على قلبه، ويتهموا النبي ويتهموا الصحابه ان هم يعني غلبوا جانب السلامه وما رضوش يتعمقوا في العلوم، انما دول بقى اللي خاضوا زي ما قال كده غلاتهم. قالوا والعلوم بحور وقف الانبياء على سطانها وخضناها نحن. اه والله، يقول لك ده بياخد على طول من العرش على طول ده. واحدهم في بلاد المغرب، مش عايزين نذكر اسماء يعني، كان يقول لك في كتاب اسمه الاحسان بتاعه، يكتب كده يقول لك وكم اتمنى ان انهل من اللوح المحفوظ كما كان ينهل فلان. لوح محفوظ ده كفر يا ابني، ليه حضرتك ملك؟ ما انتش نبي كمان، دي انت يعني حاجه غريبه جدا. ليه؟ لانه خلاص هو خد ايه؟ غلب الود والذوق، فده بيتحدث بقلبه. وذاك بياخدوا دينهم منين؟ من الرؤى والاحوال والمقامات. وبعضهم يزعم كذبا ان النبي يجي لهم في اليقظه، النبي يجي لهم في اليقظه وياكلهم التمر بايديه. فهمت حاجه يا ابني؟ فادي اسباب الانحراف. يبقى ناس غلبوا العقل وقدموه على النقل، ثم اهل الكلام، والصوفيه ولاد الصوفيه اللي قدموا القلب والذوق والوجه فردوا ايه؟ الشر. من السعداء؟ اهل السنه الذين كانوا مرحلة وسطا. وذلك في أهل الكلام تجدهم متعمقين في علوم الكلام وفي العمل قليلين. الصوفية عكسهم، تركوا العلم جملة وتفصيلا وغلبوا جانب الايه؟ العمل. واحد مثلا يذكر ربنا 10,000 مرة ويعرق ويقوم ويسلام بقى وما بيتنططوا. خش كده على بعض المواقع كده، شوف كده أحوال الصوفية في الذكر، تلاقي شيخهم قاعد كده في النص، والله العظيم خش على المواقع كده، ويقول بيتنططوا في النص ويرقصوا ويجروا ويوعظ ويتنطط. يا ربي قرود دول، ويقول لك ذكر ده ذكر ده. والطبل يخش المسجد، والله مالكين شفتهم كده، عارفين الدربكات الكبيره دي الطبل؟ اه والله، دم دوم دوم وشيخهم قاعد ما شاء الله، واحدهم شيخ معروف هناك في الاردن بيلبس بتاع خضره كده وراجل مسن، يقول لك وشيخهم فلان بدون ذكر اسماء احل الدخان، وجايبينه بقى ازاي ليه احل فتوى الدخان، فشوف شوف الحجه بتاعته، يقول لك 90% من العالم بيدخنوا، نحرم بقى الدخان عشان نكفر 90% من العالم، نكفر واحنا نقول الدخان حرام يبقى كفرنا الناس، نقول الزنا حرام يبقى كفرنا الناس يا مجنون، يقول لك ازاي نكفر 90% من الناس يبقى الدخان حلال، طب ما تقول بقى الزنا كمان حلال والخمر حلال، منهج عجيب جدا لا له علاقة بالشرع ولا بالكتاب ولا بالسنة، ولكن حدثني قلبي عن ربي، يقول لك وزيت الشيخ قاعد والناس بتتنطط قدام منه، يقعد ناس عاملين دايرة كده وقروش بتتنطط في النص تك 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 ويقوم ويسعى ويكبر ايد الشيخ ويرجع تاني ويتنطط كله كده يجي يسلم، هو السلام بالنص اه والله عشان يسلمه يروح يتنططوا كده لغايه ما يروح لفضيله الشيخ.
رياضة
شفت اللعيب ده شكله كان قديم بس شكله تاب فدي اسباب الانحراف او دي اصول الانحراف عن المنهج. اهل السنه بقى جمعوا بين العلم والعمل وسطيه كل شيء، اهتموا بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنه بفهم الصحابه وطبقوا ذلك تطبيقا عمليا بفهم، فهم اسعد الناس ومن الفرقه الناجيه المنصوره، نسال الله تعالى ان نكون منهم ومعهم. اذا ذكر الله تعالى بالضمير المفرد بدعه، هو فالشيخ حتى قال مثل طريقة الصوفية الذين يقولون أفضل الذكر أن تقول هو 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 هو، قالوا لأنك لا تشاهد إلا الله، ويقولون ليس بلازم أن تقول لا إله إلا الله. يا أولاد إيه ليه يا جماعة؟ يقول لك ليه أنت كده بتثبت إلهين، واحد منسي وواحد مسلم، وإحنا عايزين واحد ربنا بس. يا أولاد إيه ده النبي قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، هم للنبي، هم استغلوا بإيه؟ حدثني قلبي عن رب، يقول لك إذا أنت بتقول لا إله إلا الله بتثبت إلهين، فين يا جماعة؟ قال لك هو لا إله أدي إله منفي والتاني إلا الله إله مثبت، يقول أدي إيه؟ شوف الجهل المركب. طبعا دول ما لهمش غير حاجة واحدة، البنى ده في الدنيا، ربنا يسلم في الآخرة بقى. ما تقولش لا إله إلا الله، زي بعض الأفكار المعاصرة يقول لك أصل الكلام في العقيدة بيفرق الأمة، ما نتكلم في إيه؟ عايزين نتكلم في العقيدة بقى مش العقيدة، عارفين العقيدة؟ ما دي أكلة، فهم برضه أصحابي يقول لك لا إله إلا الله، بس قول لا إله إلا الله، أما لا قول هو يبقى انت كده موحد، ما اثبتش الهين يا اولاد الايه. طبعا ما لا الا ان تقول عجبي. يقول بل قل هو فهذا لا شك من البدع وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو من المنكر. وطبعا انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، الجماعه دول بيتنططوا ليه في الذكر كده؟ عارف ليه؟ ان هو قبل الذكر ده بيعمل ايه؟ بياكل خروف او ديك رومي قد كده يتملي بطنه كده، فلازم يهدم ده، مش ينفع معاه بقى تقول لي سيف اب ولا ده، لازم يتنطط ساعتين ثلاثه، فعشان كده بيقعد يتنطط زي اللي كده عشان يهدم اللي ايه؟ اللي كده، ما هو بيقعدوا كده الشرك اللي عندهم بقى مدد مدد يا بيومي. اه والله العظيم اللي جنبه لعيب يقول له ايه؟ سندويتش لحمه وديك رومي. التاني يقول له هنهفه يعني هناكله. ادي شغله. طب المدد لا يكون الا من الله عز وجل. المدد يا بيوم. ما هو ده صاحبنا الجزائري اللي بيغني. يقول ايه يا جلوه؟ يقول ايه؟ لا له ابو علان ده. سيدي عبد القادر يا ابو علان. ضاق الحال علي. تخيل بيطلب من سيدي عبد القادر يفرج عليه، يعني الحال ضاق ففرج يا عبد القادر. سبحان الله العظيم. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فده كله شرك مخرج عن ملة الإسلام. استغاثوا بالأموات وطلبوا منهم الحاجات، نسأل الله عز وجل السلام. إذن ذكر الله تعالى بالضمير المفرد بدعة منكرة، فيذكر الله باللسان باسمه جل وعلا كما بينا. الفائدة العاشرة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن فوائد الآية تحريم تخريب المساجد لقوله تعالى وسعى في خرابها، ويشمل الخراب الحسي والمعنوي، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله تعالى على هدم المساجد أثناء يعني حتى في بلادنا تجد مثلا كده، والآن في بلاد الإسلام الفرق الضالة يروح مثلا يهدموا مساجد أهل السنة ويدمروها ويفسدوا فيها، صح؟ ودي موجودة في بلاد الإسلام من الفرق الضالة، فده تحريم إن الإنسان يخرب مسجد، لأن المساجد مساجد مين؟ الله عز وجل. فأنا عندي التخريب يكون إما يكون معنوي إما يكون حسي. حسي إنك تهدم المسجد، إلا أن تكون تهدمه لإعادة بناء، حاجة تانية يدخل في التحريم. أحيانا المسجد مثلا يكون قديم أو كذا وأنت هتعيد إنشاؤه من جديد، لا حرج إن هدم من أجل الإقامة تانية، لكن مش يهدم ويتعمل مسكن. يحفظ ده كويس، ما تعملش بيت لأن ده مسجد، بيت الله عز وجل. ما في كده، في بعض الناس كده يعملوا مساجد في بيوتهم في بلادنا، يعني يروح إيه خلاص أنا هعمل دي مسجد الدور الأولاني مثلا، يعني عشان ياخد التراخيص للأرض، يوافقوا على التراخيص مش عارف ايه، وبعد ياخد التراخيص ويضبط اموره يقول لك لا والله انا فكرت هعمله بقى، اصل المساجد كتيرة. انت خلاص اوقفت ده ان يكون مسجد، ما ينفعش تغير، ان اوقفته لله فيبقى مسجد، يبقى ايه؟ فما ينفعش انك تغيره حاجة تانية. فهمنا حاجة؟ فلا يجوز هدم المسجد تخريبا، ولكن يجوز لأسباب شرعية كما قلت إعادة البناء من جديد. فده اسمه الخراب الحسي، يبقى إما بالهدم أو بالتقذير زي ما ذكرنا في الدروس الماضية. التقذير عدم إتمام بنظافة المسجد ده تخريب للمسجد، اللي يحاول يلوث المسجد ماشي كده تخريب للمسجد، وهكذا. هذا كله يحرم في المسجد. وفي بقى التخريب المعنوي اللي هو وضع العقبات لقيام المسجد بدوره الشرعي. ايه دور المسجد؟ اقامه الصلوات. اذا حد ضيق على المصلين كما كان يحدث في بلادنا اثناء الظلم والظالمين، احيانا يغلقوا مساجد يمنعوا الصلاه فيها، ويمكن انتم شايفين على ارض فلسطين الان حتى المسجد الاقصى ما يدخلوا الا بعد 40 سنه 50 سنه، لكن ما حدش يخش، وده افساد وده تخريب للمساجد ماشي كده. وبعض المساجد يمنع الناس من دخولها، بل في بعض مساجد بلاد الاسلام ممكن تدخل تصلي لكن ما تعرفش تذكر ربنا بعد الصلاه، ما تعرفش مثلا تعمل درس القران بعد الصلاه، ما يعرفش تعمل درس علم، وده اسمه ارض تخريب للمساجد، لانك عطلت ايه؟ دور المسجد. عطلت دور المسجد. دور المسجد اقامه الصلاه، ذكر الله، قراءه القران، التعليم والتعلم، ده كله دور المسجد. نصر الخير، فكل من وضع عقبة في سبيل هذا المنهج يعد ايه؟ خرب المساجد. خرب ايه؟ المساجد. وعليكم السلام. وعشان كده ذكرت لكم ان هؤلاء الطغاة الذين منعوا المساجد في بلاد الاسلام اكثر من سنين، سبحان الله الايات تتحقق فيهم. شوف الآية قالت ايه؟ اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. دي حقيقة، هم كانوا لا يدخلون المساجد الا خائفين، سبحان الله. واذا حبوا يصلوا عشان الكاميرات زي ما قلت لك بيصلوا في الاعياد احيانا، يعني عشان الكاميرا تصور فخامه مش عارف مين وفخامه مش عارف مين بيصلوا. والله الناس يقسموا، اهل المدن اللي كانوا يصلوا فيها يقول لك المدينه كلها بتتفرغ من اهلها، والمسجد نفسه مش اي حد يخشه في المنطقه خالص غير هم بس، ممنوع حد يدخل يصلي غير هم بس. يوم العيد يجيبوا الشيخ بتاعهم المطمطم عشان يخطب لهم العيد على الخطبه اللي هم عايزينها، وهم بالبدل اللي عارفينها طبعا، انتوا الاسلاك انتوا عارفين الاسلاك بقى كده، اللي كلهم حاطين سلوك في ودانهم وعينيهم ونظارات سودا كده مش عارف ايه، يقول لك النظارات دي فيها كاميرات، ما دي كده مشكله. ادي دخولهم المساجد اهو، داخلين ايه؟ خايفين، في ظلم، في رعب، سبحان الله. ولازم يامنوا الاماكن ويحطوا قناصات في كل مكان، شغلانه والبلد كلها تتقلب. وطبعا انتوا عارفين مواكب اياها بقى، يعني كم من اناس تعطلت مصالحهم عشان فلان معدي بس الموكب بتاعه. اه والله يا جماعه، امراه كانت في طريقها للمستشفى عشان تضع طفلها، حاله وضع بالاسعاف، بتجري والموكب عدى في الطريق، والله بيقولوا ولدت في السياره ومات طفلها عشان ما عرفوش يودوها المستشفى عشان فلان معدي. البلد كلها مقفوله، ممنوع. اه فلان، شوف الخوف والرعب اللي هو فيه، واضح للظلم. كم قتلوا من نفوس، وكم وكم عطلوا من مصالح، وياما طلاب راح عليهم امتحان عشان خاطر الموكب معدي، وياما وياما. نسأل الله السلام. فشوف الآيات يا جماعة، شوف الآيات، سبحان الله، كم ضيقوا على المسلمين، وكم ضيقوا على الدعوة، وكم ضيقوا على أهل العلم، وكم وكم وكم. يوم ربك عز وجل شوف يخزيهم في الدنيا قبل الآخرة، إن دين الله عز وجل، دين الله عز وجل. فالآية يا جماعة والله كلما قرأ الإنسان هذه الآية يوجل قلبه، فلا بد أن نحرص على أن تقوم المساجد بدورها، وكل من ساهم في قيام المسجد بدوره له من الأجور ما لا يتخيله. والله العظيم يا جماعة كما قلت لكم وأقول، الإنسان قد يعمل عمل صغير جدا جدا، لكن يوم القيامة يأتي يجد في ميزان حسناته يعني آلاف مؤلفة وملايين من الحسنات هو ما عملهاش، لكن ساهم في فتح طريق لإيه؟ لعمل صالح أو لعمل خير، ساهم بس، أو شارك، أو حب، أو رضي، شوف الأجور اللي تنزل عليه. فاللهم استخدمنا للخير يا رب العالمين. فيقول الشيخ: وسعى في خرابه، ويشمل الخراب الحسي ويشمل الخراب الحسي والمعنوي، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله تعالى على هدم المساجد حسيا بالمعاول والقنابل، وقد يخربها معنى بحيث ينشر فيها البدع كذلك. يعني من ضمن التخريب المعنوي نشر البدع، زي مساجد الصوفية والكلام ده كله والباطل ده كله، ونشر البدع داخل المساجد، ده كله تخريب للمسجد، واضح، خراب للمسجد. وعشان كده دايما بننصح ان المساجد لازم تطهر من المخالفات الشرعية، بننصح ان المساجد لازم تطهر من المخالفات الشرعية، لان اي بدعة بتخش مسجد يعتبر خراب لايه؟ للمسجد. لان خلي بالك ما تكون بدعة الا بسبب غياب سنة، نسأل الله السلام، تغيب السنة تيجي محلها ايه؟ البدعة. اذا انتشرت البدعة المسجد خرب، المسجد ايه؟ خرب. ليه؟ لان المسجد له دور تعليم الحق، فاذا جاء الباطل ودخل على الحق وذهب الحق مصيبة خطيرة جدا، يبقى المسجد خراب. المسجد ايه؟ خراب. الفائدة 11، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن فوائد الآية البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، وأن هؤلاء الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون، سبحان الله. وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها، يعني بشارة جميلة جدا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، أولئك أي الذين منعوا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ويمكن ده تحقق مع النبي وأصحاب النبي عندما أتوا لأداء العمرة في عام الحديبية، وقريش منعتهم من دخول المسجد الحرام، صح كده؟ طيب العام اللي بعده النبي دخل عزيز وأدى العمر، وبعديها بعام جاء فاتحا لمكة، وهم اللي طردوا من المسجد بعد كده بقى الكفار، منع دخول الحرم. الآن ممنوع دخول غير المسلم الحرم ولا إيه؟ انتهت بعد ما كانوا هم اللي بيمنعوا، الآن ما يدخلوا، واضح؟ فدي بشارة لأهل الإيمان إن ربنا عز وجل هيمكن لكم، فاصبروا واثبتوا. يقول الفائدة 12: ومن فوائد الآية أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. يا رب سلم، يا رب سلم. قضية خطيرة جدا جدا، ينبغي الإنسان أن يتنبه لها. ليه يا جماعة؟ لأن العقوبات لابد أن تتحقق. عند كلام رب، كلام رب سبحانه وجل وعلا. الآية بتقول إيه؟ ومن أظلمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان له أن يدخلوها إلا خائفين. لأول عقوبة في الدنيا خوف وذل. طيب لهم في الدنيا خزي، ثاني عقوبة في الدنيا خزي، والخزي بمعنى العار والذل والمهانة. مش بس كده، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا رب سلم. طبعا العذاب العظيم عذاب ايه؟ عذاب النار، عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يؤمننا وإياكم منها. اللهم أمين. الفائدة الثالثة عشر، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد، أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين. الله، يبقى في ذنب يا جماعة فرق بين الذنوب. في ذنب بيكون قاصر على نفسك أنت، أنا بابني بيني وبين ربنا ذنب معين. في ذنب آخر بيتعدى للناس، يعني ذنبك يصل لمين؟ للناس. اللي ذنبه بيتعدى للغير الله يطبق عليه كم عقوبة؟ عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، بخلاف الذنب القاصر على الناس العفو فيه أقرب. ولا يجمع عليك عقوبتين، إن عقبت في الدنيا تكون كفر لك في الآخرة، ما في عقوبة في الآخرة. إنما اللي بيتعدى للغير ده مصيبة، إنك تظلم الناس أو كذا أو كذا هتجمع عليك كم عقوبة؟ اثنين، واحدة في الدنيا إضافة لعقوبة الآخرة، إن في قصاص في الآخرة ما في. فدي قضية خطيرة جدا ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. يقول أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا ليشفى قلب المظلوم المعتدى عليه. الله، لأن أنت ظلمت الناس ولا إيه؟ وظلم الناس ما هوش هين، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله تعالى فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلال لأنصرنك ولا بعد حين. وكما قال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه. رحمك الله. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خلي بالك أول مسألة خطيرة جدا، الظلم مشكلة خطيرة. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، مشكلة خطيرة جدا. فإلا دعوة المظلوم، فالمظلوم ده في الدنيا عين تعب واتظلم خلاص كده، فنحتاج حاجة تشفي ايه؟ قلبه. وربك هو الكبير المتعال، هو الجبار المنتقم سبحانه، فلابد أن يشفي قلب هذا الذي ظلم وانطلقت حرمته وضيق عليه بلا ذنب. طيب لابد أن نقتص لك في الدنيا ممن ظلم حتى تراه ذليلا فيشفى ايه؟ قلبك. الله أكبر. لازم يا جماعة، لازم قلوب المؤمنين ربنا يشفيها مهما طال الوقت. دي آيات، دي ايه؟ آيات. وزي ما ذكرت لكم في السير، عبد الله بن مسعود في بداية الإسلام كم أوذي من أبي جهل، وكان يقول له: يا رويعي الغنم، ويسخر منه ويسيبه قدام الناس. طيب يوم بدر ايه اللي حصل؟ قتل أبو جهل. يوم النبي يقول له ابن مسعود ايه؟ اذهب إلى صاحبك. الله، اه لازم بقى، لازم نشفي قلبك يا ابن مسعود، انت ياما ظلمت من هذا اللعين، روح له الان. يروح ابن مسعود يلاقيه فين؟ بيلفظ الانفاس الاخيره، فيروح يصعد على صدره، الله اكبر، شوف العلو بقى يا جماعه. فيقوم اللعين بيموت ويقول له ايه؟ يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. ايوه طبعا الاسلام، لازم نشفي قلب ابن مسعود منك، ياما سبيت وياما اتهمت وياما ظلمت وياما ضربت وياما اذيت وياما وياما، الان لازم نشفي قلب هذا المؤمن. فيصعد ابن مسعود على صدر مين؟ ابي جهل عليه لعائن الله. ده مش بس كده، وكمان يرموه فين؟ في قليب بدر، بئر كده فيه الجيف المنتنه، جيف الكفار، تخيل بقى. الله اكبر، ايه يا جماعه والله، عشان يقول لك اطمئن، ان ظلمت في الدنيا اعلم ان ربك عز وجل سيقتص من ظالمك وان طال الامد، وسوف يشفى قلبك باذن الله تعالى، اما في الدنيا واما في الاخره. واضح؟ لان في الاخره يحشر الظلم والمتجبرون على صوره الذر، عارف النمله؟ شايف النمله الصغيره دي؟ على صوره النمل كده. يطأهم الناس باقدامهم في ساحه العرض. يعني كل راس تكبرت في الدنيا والله يا جماعه تطأ باقدام العباد يوم القيامه. لان الكبر صفه من صفات من؟ الله عز وجل. سبحانه. فمن اذنب ذنبا تعدى الى العباد يعاقب في الدنيا بعقوبتين، عقوبه الدنيا وعقوبه ايه؟ الاخره. عقوبه الدنيا ليشفى قلب المظلوم المعتدى عليه، ولا شك ان الانسان اذا اعتدى عليك ثم رايت عقوبه الله فيه انك تفرح، دي حقيقه. فلم ظالم، شوف انت مثلا الظلمه اللي في الدنيا لما بتسمع ان ظالم حصل له شيء بتفرح ولا لا؟ طبعا بتفرح، لان في شفاء للصبر. الراجل ده ياما ظلم وياما تجبر وياما فعل، لازم نشوف فيه ايه عشان القلب يسكن ويطمئن. وسبحان الله يا جماعه، الظلم يمكن الظالم بظلمه يبشع الظلم الى الناس فيبغضون الظلم ويبغضون الظالمين، سبحان الله، لان الله هو العدل. فيجي الظالم يبغض الظلم بافعاله القبيحه، الناس تبدا تكره ايه؟ الظلم، وبالتالي تكره مين؟ الظالمين، ويحبوا ايه؟ العدل واهل العدل، ويحبوا العدل واهل العدل، فتساق النفوس للعدل. يقول: ولا شك ان الانسان اذا اعتدى عليك ثم رايت عقوبه الله فيه انك تفرح بان الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه، ودي حقيقه. اما اذا كان في حق الله، يعني اذا كان ذنبك بقى قاصر بينك وبين ربك، فان الله تعالى يجمع عليه بين عقوبتين، لقوله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعني اللي بينك وبين الله العفو فيه اقرب، انما اللي يتعدى للناس لابد فيه من القصاص. الفائده الرابعه عشر، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن فوائد الايه إثبات يوم القيامة، لقوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى إثبات على أن القيامة حق وأن البعث حق، واضح؟ فده دليل على إثبات إيه؟ يوم القيامة. الفائدة الخامسة عشر والأخيرة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن فوائد الآية أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا. يا رب سلم. كما أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا. عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، ونعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا. الله، يعني مهما لقيت من عناء في الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة هو أهون بكثير، لأن عذاب الآخرة ربنا يسلم منه يا جماعة والله. اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك النعيم، مهما تنعمت في الدنيا وعشت مطرفا وعندك المال وعندك وعندك وعندك، نعيم الآخرة إيه؟ أكمل، أعظم، أشمل. واضح؟ يقول: ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا، لأنه لا يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بمشاهدة نموذج من ذلك. ولو كان الله توعد بالنار ونحن لا ندري ما هي النار، فلا نخاف إلا خوفا إجماليا عاما. وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة ولا نعرف نموذجا من هذا النعيم، لم يكن الوعد به حافزا للعمل. الله، يبقى جعل الدنيا عدة نماذج عشان تدرك يعني عذاب وتدرك يعني إيه نعيم. وذلك جعل النار في الدنيا عظة وعبرة عشان تشوف النموذج قدامك. قال النار الدنيا إيه؟ طب نار الآخرة شكلها إيه؟ يبقى أنت جربت نار الدنيا. مش بس كده، وكمان أدخل كثير الابتلاء، والابتلاء للمؤمن بالضبط كده كالكير للذهب والفضة. الكير اللي هو النار، الذهب عشان يكون ذهبا جيدا خالصا بندخله ايه؟ النار، عشان يطهر وينقى من الشوائب. وكذلك المؤمن بيدخل كير الابتلاء في الدنيا، والابتلاء دي ايه؟ نموذج اهو من النار اهو. شوف قد ايه بتتحمل وقد ايه بتصبر وقد عشان ربنا يرفع منزلتك وقدرك. فجعل الابتلاء في الدنيا كيرا ينقي العبد ويطهره. فأنت بتعاين نماذج من الشدة في الدنيا عشان تدرك يعني عذاب فتتجنب العذاب. وذلك كان أحد السلف يقول: سبحانه من جعل النار صوت رحمة يقود به عباده إلى جنته. شوف النار بيسدوه بإيه؟ صوت رحمة. إن كل ما تسمع النار وعذاب النار وتشوف النماذج في الدنيا تخاف فتبدأ تعمل عمل صالح يقربك من الجنة. يبقى بالنار قادك لإيه؟ للجنة. وبالابتلاء قادك إلى الدرجات العلى. كل ما تصبر على الابتلاءات في الدنيا وتتحمل وتواصل، ربنا عز وجل يرفعك، يغفر ذنبك، يطهرك، وهكذا. إذن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، ونعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا. والله تعالى جعل نماذج في الدنيا حتى نعتبر وحتى نجتهد في الخير. وبهذا القدر إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف مع العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ومع الفوائد الإيمانية التي استنبطها من هذه الآية الكريمة. فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.